بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصحبه أجمعين، وأما بعد،
الدرس 46.
فقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. كنا قد بدأنا بارك الله فيكم في شرح هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقلنا إن الشرح أو شرح الحديث من وجوه، ووقفنا عند الوجه الخامس، أليس كذلك؟ فأقول بارك الله فيكم: حكم قصر الصلاة في السفر. نمهد بارك الله فيكم لبيان الحكم في هذه المسألة بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المهمة والعظيمة قاعدة في الأحكام التي تختلف في السفر والإقامة. قال رحمه الله: قد علم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يصلي في السفر ركعتين. قد علم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يصلي في السفر ركعتين، وكذلك أبو بكر وعمر بعده. وهذا يدل على أن الركعتين أفضل كما عليه جماهير العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان يقصر الرباعية، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره البتة. لم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره عليه الصلاة والسلام البتة. وعليه أقول: اختلف أهل العلم في حكم قصر الرباعية في السفر على قولين. القول الأول أن القصر رخصة، أن قصر الصلاة رخصة وليس بعزيمة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهم قد وقع بينهم اختلاف في حق المسافر، هل الأفضل في حقه القصر أو الإتمام، أم الإتمام، أم هو مخير بين الإتمام وبين القصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يختلف قول الإمام أحمد أن الأفضل هو القصر، بل نقل عنه إذا صلى أربعا أنه توقف في الإجزاء. توقف الإمام أحمد، هل هي مجزئة أم لا؟ قال: ومذهب مالك كراهية التربيع، وأنه يعيد في الوقت، يعني لو صلى أربعا في الوقت ولم يخرج وقت الصلاة أعادها على ركعتين. قال: ولهذا يذكر في مذهبه هل تصح الصلاة أربعا على قولين، منهم من قال تصح ومنهم من قال لا تصح. قال: ومذهب الشافعي جواز الأمرين، جواز الأمرين. وأيهما أفضل؟ أي عند الشافعي فيه قولان: أصحهما أن القصر أفضل كإحدى الروايتين عن أحمد، وهو اختيار كثير من أصحابه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وتوقف أحمد عن القول بالإجزاء يقتضي أنه يخرج على القولين في مذهبه، وذلك أن غايته أنه زاد زيادة مكروهة، وهذا لا يبطل الصلاة، فإنه قد أتى بالواجب يعني الركعتين وزيادة. القول الثاني في هذه المسألة أن القصر عزيمة، بمعنى واجب، ولا يجوز الإتمام، ولا يجوز الإتمام، وهذا مذهب الحنفية، وهو قول عند المالكية، ومذهب الظاهرية، ومذهب من؟ الظاهرية. ووقع بينهم خلاف هل تبطل الصلاة إذا ما أتم أم لا في ذلك، ومنهم من قال ببطلانها لأنه أتى بما لا يجوز الإتيان به وترك الواجب، ومنهم من قال لا، لا تبطل الصلاة وإن كان قد أثم بترك السنة. ومن قال بالقول الأول أعني الجمهور، فلهم أدلة كثيرة، منها آية النساء، قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه جل وعلا نفى الجناح، نفى الجناح عمن قصر في صلاته، وهذا نفي الجناح دال على نفي الإثم، وإن كان الأصل الإتمام، لأن الإتمام لأن القصر عندهم ماذا؟ رخصة، القصر عندهم رخصة. واستدلوا أيضا بحديث يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال: فقد أمن الناس، قد أمن الناس، فعلق القصر بماذا؟ بالخوف. فهم منه هذا قد أمن الناس، يعني هل الحكم باق أم ارتفع؟ فقال عمر رضي الله عنه له مجيبا: قد عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. والحديث في الصحيح. ووجه التعبير الاستدلال فيه من هذا الحديث أنه عبر عن القصر بالصدقة، بأنه صدقة تصدق الله بها علينا، وهذا يدل على أن القصر رخصة، ذلك أن شأن الصدقة في التطوع، ذلك هو الشأن في صدقة التطوع، أنها صدقة ورخصة، ليست بواجبة، ليست بواجبة. ومنها أيضا من أدلتهم ما أخرجه البخاري في الصحيح عن الزهري عن عروة، بسنده عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري رحمه الله: قلت لعروة: ما زالت أو ما بال عائشة تتم صلاتها يعني؟ قال: تأولت ما تأوله عثمان، تأولت ما تأوله عثمان. ووجه الدلالة أن القصر لو كان عزيمة وليس برخصة لما تأولت رضي الله تعالى عنها في تركه، فلما تأولت الترك نعم دل ذلك على أنه رخصة وليس بعزيمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود، ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم. مع ماذا؟ مقيم. ومن قال بالقول الثاني كما قلت وهو ماذا؟ أنه عزيمة وليس برخصة، فاستدل أيضا بأحاديث وأدلة في الباب، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قولها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت في السفر وزيد في صلاة الحضر. قال: وجه الدلالة منه، وجه الدلالة من هذا، قال أهل العلم، وجه الدلالة في هذا الحديث أن فرض صلاة السفر باق على أصله وهما الركعتان، لأنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيد في صلاة الحضر. وأيضا استدلوا بحديث الباب الذي معنا، حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ووجه الدلالة منه مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القصر في السفر، ومتابعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. في ماذا؟ في ذلك، أي في القصر. وأنه كان كذلك عثمان صدرا من خلافته ونحو 6 سنوات كان يقصر ماذا؟ في صلاته. وكما قلت هذه عموم الأقوال في هذه المسألة، والقولان صحيحان قويان، والاحتياط للعبد أن يوافق السنة في سفره فيقصر الصلاة ماذا؟ الرباعية، فمن فعل فقد وافق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أنبه على أمرين: الأمر الأول أنه جاء عند البزار كما ذكر ذلك الهيثمي رحمه الله في المجمع حديثا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في صلاة، يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم. كان يقصر في الصلاة، نعم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال الهيثمي رحمه الله: فيه المغيرة بن زياد واختلف في الاحتجاج به. هذه العبارة مشعرة بأن الحديث فيه ماذا؟ اختلاف من حيث الثبوت وعدمه، وجاءت بعض الأحاديث في هذا الباب. لكن أنبه إلى كلام للإمام ابن القيم مهم في زاد المعاد، قال رحمه الله: لا يصح، أي هذا الحديث البتة. يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. علق الإمام ابن القيم بقوله: وقد روي أنه كان يقصر وتتم، أي عائشة. الأول بالياء يقصر آخر الحروف، والثاني بالتاء المثنات من فوق، وكذلك يفطر وتصوم، أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله: وهذا باطل، ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. كيف؟ والصحيح عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. يقول ابن تيمية رحمه الله: فكيف يظن بها مع ذلك أنها تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه، أي في سفرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استدراكه في هذا الباب أنها كانت تتم وهو يقصر الصلاة، وكان يفطر وهي ماذا؟ تصوم، أي في أسفارها معه صلى الله عليه وسلم. هي منزهة عن ذلك، ورد هذا شيخ الإسلام رحمه الله بما سمعتموه. يقول رحمه الله: ووردت بعض الأحاديث في هذا المعنى وكلها لا تصح، وكلها لا تصح. الأمر الثاني بارك الله فيكم فيما يتعلق، التنبيه الثاني فيما يتعلق بما صح من إتمام عثمان رضي الله تعالى عنه، وبما صح من إتمام عائشة رضي الله تعالى عنها. فأما عثمان، إتمام عثمان رضي الله تعالى عنه، ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد ست تأويلات ذكر الإمام رحمه الله هناك في الزاد، مجموعة تقرب من ست تأويلات فيما قاله أهل العلم تأويلا لفعل من؟ عثمان، إتمام عثمان رضي الله تعالى عنه. ورد عليها، رد على هذه التأويلات يعني التفسيرات، إلا أنه وقف عند السادس منها فقال: التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى، يعني تزوج، تأهل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم. قال: وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، لزمه الإتمام. قال: وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. هكذا يرى الإمام ابن القيم أن هذا الاعتذار وهذا التأويل هو أحسن ما اعتذر به عن عثمان رضي الله تعالى عنه. أما شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلم يرد تلك التأويلات أو جملة من تلك التأويلات، وإنما وجهها فقال رحمه الله في قاعدة في الأحكام التي سبقت الإشارة إليها، قال رحمه الله: فالذي ينبغي أن يحمل عليه، أن يحمل حاله على ما كان يقوله، الذي ينبغي أن يحمل حاله، أي حال عثمان، على ما كان يقوله، أي من قوله، لا على ما لم يثبت منه. قال: فقوله إنه بلغني، قول عثمان إنه قد بلغني أن قوما يخرجون إما إلى تجارة، إما لتجارة أو لجباية، وإما لجشر أو لجشر وهو الرعي الدواب، ثم يقصرون الصلاة، وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة العدو. يعني أنه بلغه أن بعض الناس تخرج للتجارة القريبة حول مدينتها أو حول مقامها، أو لجباية الزكاة والعودة من أماكن قريبة، أو للرعي ونحو ذلك، فكانوا يقصرون. فخصه رضي الله عنه أن القصر خاص بمن كان شاخصا أي مسافرا، ومن كان بحضرة عدو إذا كان مقيما، يعني في حضرة ماذا؟ في يصلي صلاة الخوف. قال وقوله هنا يقول شيخ الإسلام قوله بيّن فيه مذهبه، بيّن فيه مذهبه وهو أنه لا يقصر الصلاة من كان نازلا في قرية أو مصر إلا إذا كان خائفا بحضرة عدو، وإنما يقصر من كان شاخصا أي مسافرا. من هو المسافر؟ قال وهو الحامل للزاد والمزاد أي الطعام والشراب. قال والمزاد وعاء الماء. يقول إذا كان نازلا مكانا فيه الطعام والشراب كان مترفها بمنزلة المقيم فلا يقصر، لأن القصر إنما جعل للمشقة التي تلحق الإنسان وهذا لا تلحقه المشقة. قال فالقصر عنده، عند من؟ عند من؟ عند عثمان رضي الله تعالى عنه، هو للمسافر الذي يحمل الزاد والمزاد وللخائف. ولما عمرت منى وصار بها زاد ومزاد، نعم، لم ير القصر بها لأن صار نزوله فيها بمنزلة ماذا؟ المقيم الذي حصل الزاد والمزاد. قال لم ير القصر بها لا لنفسه ولا لمن معه من الحجاج. وقوله في تلك الرواية ولكن حدث العام أو حدث العام، لم يذكر ما حدث، ماذا حدث له في ذلك العام، فقد يكون هذا هو الحادث أنها قد عمرت منا وأصبح بها الزاد والمزاد. وإن كان قد جاء الجهال من الأعراب وغيرهم يظنون أن الصلاة أربع، فقد خاف عليهم أن يظنوا أنها تفعل في مكان فيه الزاد والمزاد أربعا، وهذا عنده لا يجوز، يعني أراد تعليم الجهال من الأعراب الذين وردوا عليه في تلك الحجة. هذا تفسير من التفسيرات مما ردها الإمام ابن القيم، لكن الإمام ابن تيمية وجهها. يقول ابن تيمية وإن كان قد تأهل، وهو من انتصر وقال أنه أحسن تفسير ابن القيم، وإن كان قد تأهل بمكة فيكون هذا أيضا موافقا أي لقوله، فإنه إنما تأهل بمكان فيه الزاد والمزاد، وهو لا يرى القصر لمن كان نازلا بأهله في مكان فيه زاد ومزاد. وعلى هذا فجميع ما ثبت في هذا الباب من عذره يصدق بعضه بعضا، يعني لا تعارض بينها، وإذا كان أمكن الجمع والتوفيق بين هذه المعاذير الصحيحة وجب ماذا؟ الخلوص إلى ذلك. طيب أما عائشة رضي الله تعالى عنها فقد سبق لكم أنها تأولت كما تأول من؟ عثمان، كما تأول عثمان، أي أنها فعلت ذلك اجتهادا منها رضي الله تعالى عنها. وقد بيّن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تأولها في رسالته آنفة الذكر، فقال لما أتمت الصلاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم تحتج بأنها فعلت ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالت هي تحتج بما كانت تفعله في عهده، إنما تأولت. قال لم تحتج بأنها فعلت ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر ذلك أخبر الناس بها، أي ما عزى ذلك إلى فعلها معه عليه الصلاة والسلام، عروة ابن أختها، بل اعتذرت بعذر من جهة الاجتهاد. قال كما رواه أبو بكر النيسابوري والبيهقي وغيرهما بالأسانيد الثابتة عن وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها لو صليت ركعتين، عروة يقول لها لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي، أي الإتمام. قال شيخ الإسلام فهذا عروة يروي عنها أنها اعتذرت بأنها قالت لا يشق علي، وقال إنها تأولت عروة، وقال إنها تأولت كما تأول عثمان، فدل ذلك على أن إتمامها كان بتأويل من اجتهادها رضي الله تعالى عنها وعن أصحاب رسول الله أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. عرفتم؟ هذا هو التوجيه، والسنة أولى بالاتباع. الوجه السادس: في المسافة التي يقصر المرء فيها صلاته، في المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها. أقول بارك الله فيكم، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف، يقول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج إلى مكة في حجة الوداع، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج إلى مكة في حجة ماذا؟ الوداع، فقصر الصلاة، فقصر ماذا؟ الصلاة. قال أنس بن مالك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة فصلى ركعتين حتى رجع. قلت الحديث حديث أنس في الصحيحين. يقول الإمام ابن المنذر إتماما لكلامه قال وأجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا تكون مسافته مثل ما بين المدينة ومكة أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه فيما تقدم وصفنا له. واضح؟ يعني هذه المسافة كخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة يقصر فيها ماذا؟ الصلاة، محل إجماع واتفاق. قال واختلفوا في من سافر أقل من هذه المسافة، أقل من هذه المسافة. فقال الطائفة من سافر مسيرة أربعة برد قصر الصلاة، أربعة برد قصر ماذا؟ الصلاة. هذا قال به مالك والشافعي وأحمد الجمهور، واحتجوا في هذا يقول بالأخبار التي رويت عن ابن عمر وابن عباس، من ذلك أن ابن عمر ركب إلى ريم، واد معروف هذا في طريق بين مكة والمدينة وادي ريم، قال ركب إلى ريم فقصر الصلاة مسيرة ذلك. وهذه الرواية رواية ابن عمر أخرجها مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف. نعم، يقول من ذلك أن ابن عمر ركب إلى ريم فقصر الصلاة مسيرة ذلك. قال مالك وذلك نحو من أربعة برد، من أربعة برد. وأن ابن عباس سئل أيقصر إلى عرفة، أي من يخرج إلى عرفة، قال لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. قلت بارك الله فيكم البرد جمع بريد، والبريد يعتبر مسافة 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فيكون الفرسخ لو ضربنا 3 × 4 يكون 12 إيش؟ ميلا، ويكون مجموع 4 برد لو ضربت 4 × 12 صارت 48 ماذا؟ ميلا. فإن قلنا إن الميل يساوي 1600 متر يكون المجموع 78 كيلو متر، يزيد قليلا في ذلك نحو ما إلى 800 متر زيادة أو نحو 79 كيلو متر. وإن قلنا إن الميل يساوي 1800 متر فيكون المجموع 85 ماذا؟ كيلو متر. القول الثاني الذي ذكره الإمام ابن المنذر قال: قال الطائفة من سافر مسيرة 4 برد، يقول: وقال الطائفة يقصر الصلاة مسيرة أو في مسيرة 2 يوم، يقول: ولم يذكر مقدار ذلك بالبرد وبالأميال. ما ذكر مسيرة 2 يوم. القسم الأول قالوا حددوا بالمسافة، أما هنا حددوا بالمسيرة، مسيرة 2 يوم. وهذا قول الحسن، يقول: هذا قول الحسن البصري والزهري، وهو قول الشافعي في القديم. قال: وقال الطائفة يقصر في مسيرة 1 يوم، يعني مسيرة أن يمضي 1 يوما تاما كاملا. يقولون ثبت ذلك عن ابن عمر كان يقصر في 1 يوم، وأنه خرج إلى أرض اشتراها من ابن بجينة فقصر الصلاة إليها، وهو أي المسافة بين منزله أو مكانه والمدينة إلى مكان الذي اشترى تلك الأرض، قال: وهو 30 ميلا، 30 ميلا. قال الزهري: يقصر الصلاة في مسيرة 1 يوم، 30 ميلا، يقول الزهري. قال: وثابت عن ابن عباس أنه قال: يقصر في 1 يوم ولا يقصر فيما دون 1 يوم. ثم قال، وهو فريق الرابع، أن من سافر 3 قصر 3 أيام. يعني روي هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال النعمان الثوري والنعمان وابن الحسن. قال النعمان أي أبو حنيفة: 3 أيام ولياليهن سير الإبل ومشي الأقدام. هذه المسافات التي تقطع، المسيرة 1 يوم جعلوها بالأيام والليالي، كيف تقوم مسيرة إيش يقطعونها بالإبل أو الأقدام؟ ده المشي السريع ولا المشي ماذا؟ البطيء. يقول: وكان الأوزاعي يقول: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين 5 فراسخ، 5 فراسخ. قال: وذلك 15 ميلا. انتهى كلامه، أعني الإمام ابن المنذر. فرقة خامسة أو قول خامس قالوا: ليس للقصر مسافة محددة، ليس له مسافة محددة، بل يقصر المرء في كل ما يطلق عليه اسم السفر، طويلا كان السفر أم قصيرا. وهذا المذهب عليه جمع من أهل العلم من الظاهرية، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة في الأحكام: حد السفر الذي علق الشارع به القصر الفطرة والقصر، نعم، جعل عنوانا أو فصلا حد السفر الذي علق الشارع به الفطرة والقصر. قال هذا الحد، يعني هذا الحد مما اضطرب الناس فيه. قيل 3 أيام، وقيل 2 قاصدين. وماذا يقصد بالقاصد؟ يريد بالقاصد أي القريب، أي القريب. يقال بيننا وبين الماء ليلة قاصدة، أي هنية السير، لا تعب فيها ولا بطء، نصلها يسيرا، قريبة ما هي بعيدة يعني. نعم. قال وقيل 2 قاصدين، وقيل أقل من ذلك، حتى قيل ميل، حتى قيل إيش؟ ميل واحد. قال والذين حددوا ذلك بالمسافة، منهم من قال 48 ميلا، وقيل 46، وقيل 45، وقيل 40، وهذه أقوال عن مالك، يعني مأثورة عن الإمام مالك. يقول قال أبو محمد المقدسي، يريد به الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني ينقل عنه، يقول قال أبو محمد المقدسي لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها فيما ذكروا 48 46. قلت، هذا كلامي ليس كلام الإمام ابن تيمية، قلت الذي وجدته في المغني في المطبوع منه ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، الذي نقله شيخ الإسلام وجها والمعنى واحد. يقول شيخ الإسلام وهو كما قال أبو محمد، أي أن الأمر كما قال ليس له وجه، أي يعني حجة، فإن التحديد بذلك ليس ثابتا بنص ولا إجماع ولا قياس. ثم أطال رحمه الله الكلام بما تمسكوا به وأجاب عنه، وأورد عليهم إلزامات قوية، نعم، في ذلك. ثم قال وإذا كان كذلك فنقول كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة، فإن هذه المسافة بريد، وهي سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة. بماذا؟ بالسنة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقول هذه الطائفة، القول الأخير في هذه الأقوال، هو أرجحها وأصحها وأقواها. ماذا دليلا؟ وثمة تفصيلات في كلامه أهل العلم حول هذه المسائل يرجع إلى مضانها، لكن هذا الذي يعنينا منه في هذا المقام حول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم، تفضل. ولكم شكرا، حياكم الله.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
طيب، هذا باب جديد وهو باب الجمعة. وقبل أن نتكلم بارك الله فيكم شرحا عن الحديث، أنبه بثلاث تنبيهات تتعلق بهذا الباب، باب الجمعة. التنبيه الأول، هذا الباب باب الجمعة عدد أحاديثه التي أوردها الإمام المقدسي في كتابه العمدة 8 أحاديث. ثمانية كم؟ كم أحاديثه؟ 8 أحاديث. لكن حصل في بعض شروح هذا الكتاب أنهم وقفوا على نسخ الشراح، حصل عند بعضهم في بعض الشروح تقديم وتأخير، فبعض النسخ
في أمان الله. شيخ جزاكم الله خير، أعانكم الله وسددكم وفقكم وعانكم وفقكم، حياكم الله.
أقول حصل عند بعضهم بارك الله فيكم أنه قدم وأخر، فبعضهم بدأ مثلا هنا بحديث عبد الله بن عمر، عند بعضهم أنه بدأ بحديث سهل بن سعد الساعدي، فثمت تقديم وإيش وتأخير، ثمت تقديم وتأخير بناء على ماذا؟ على يبدو فيما يظهر على النسخ التي بين أيديهم أو اعتمدوها في شروحاتهم، في ماذا؟ في شروحاتهم. والأمر في هذا نعم يسير إن شاء الله تعالى. وثمة تنبيه آخر سيرد إن شاء الله عند شرحنا الحديث الثاني في هذا الباب، في هذا الباب متعلق بصحابي الحديث. عرفتم إذن بارك الله فيكم. التنبيه الثاني هنا، الباب عندكم باب ماذا؟ الجمعة، باب الجمعة. أشار محقق كتاب النكت على العمدة للزركشي رحمه الله نعم إلى أنه في نسخة زيادة صلاة، يعني عنده ماذا؟ باب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، وزاد هذه الكلمة في المتن، زاد هذا المحقق أصلحه الله في ماذا؟ في المتن. وهو الذي حقق أيضا العمدة عمدة الأحكام، إحدى النسخ، إحدى الطبعات أيضا ثبتها. وليس هذا بحسن، هذا تصرف لا ينبغي منه أن يزيد في المتن ما ليس منه، بل الواجب أن يثبت المتن كما هو ويشير في الحاشية إلى أنه في نسخة كذا أو في نسخة كذا زيادة لفظة كذا، أما أن يقحمها في المتن فليس بصحيح. لما؟ لأن عامة الشراح، كل الشراح ليس عندهم في نسخهم جميعا هذه الزيادة. فإذا أردت وأن كنت ولا بد فاعلا فالإثبات يكون أين؟ في الحاشية لا في المتن. وضح الأمر. أو التنبيه الثالث متعلق بالتبويب أيضا. قال باب ماذا؟ الجمعة. الجمعة بارك الله فيكم مأخوذة من الجمع كالمنع وزنا يعني، وهو تأليف المتفرق، الجمع تأليف المتفرق. يقول الراغب الأصبهاني في مفرداته: الجمع ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال جمعته فاجتمع، جمعته فاجتمع. الجمعة، لفظ الجمعة بارك الله فيكم فيه 3 لغات. اللغة الأولى ضم الجيم والميم، جمعة، وهي قراءة الجمهور 7 قرأوا بها الجمعة. القراءة الثانية أو اللغة الثانية بضم الجيم وإسكان الميم، جمعة، وهذه قراءة قرأ بها أيضا جمع من القراء على التخفيف. على ماذا؟ على التخفيف، وهي لغة تميم. واللغة الثالثة ضم الجيم وفتح الميم، جمعة بضم كما قلت الجيم وفتح ماذا؟ الميم. وهذه قراءة أيضا للبعض، وهي لغة بني عقيل. وعد بعض أهل العلم إلى أن الأصل في هذه الكلمة، الأصل في هذه الكلمة الإسكان، إسكان الميم، جمعة، هذا هو الأصل. وضمها تثقيل، كما قيل في عسرة، ها، كما قيل في عسرة عسرة، بالضم عسرة هي ماذا؟ عسرة. وكما قلت قد قرئ بهن جميعا، بهذه اللغات ماذا؟ جميعا. طيب وجه من قال الفتح، وجه الفتح في من قرأ بها على أنها صفة لليوم، صفة لماذا؟ لليوم، وهو يوم يجتمع الناس فيه كثيرا، يجتمع الناس فيه ماذا؟ كثيرا. كما يقال رجل همزة ولمزة، نعم، وضحكة، يقال هذا همزة لرجل كثير الهمز، ولمز لكثير اللمز، وضحك لكثير ماذا؟ الضحك، وهكذا. بارك الله فيكم. هذا اليوم يوم الجمعة كانت العرب تسميه في الجاهلية العروبة بفتح العين وضم الراء وبعدها باء موحدة. أما سبب التسمية، لماذا سمي يوم الجمعة بيوم الجمعة؟ قال الحافظ في الفتح اختلف في سبب في تسميته أو في تسمية اليوم بذلك، مع أنهم اتفقوا أنه كان يسمى ماذا في الجاهلية؟ بالماذا؟ بالعروبة. ذكر رحمه الله جملة من الأسباب، من هذه الأسباب أنه يوم خلق الله آدم أنه جمع فيه خلق ماذا؟ آدم، فيه جمع خلق آدم. وفي هذا حديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى والبزار في المسند وابن خزيمة في الصحيح والحاكم في المستدرك، وصححه هو وأقره الذهبي وحسن إسناده الهيثمي في المجمع، وهو حديث حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسلمان: ما يوم الجمعة يا سلمان؟ ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. كرر عليه الصلاة والسلام على سلمان ثلاثا فكان يجيب كذلك، فقال: يا سلمان، يوم الجمعة به جمع أبوك أو أبوكم، يعني آدم، وأنا أحدثك عن يوم الجمعة، عن يوم الجمعة. ومما قيل أيضا في سبب التسمية ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين أن أهل المدينة اجتمعوا قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فصلى بهم يوم العروبة وخطبهم، فسمى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك اليوم بيوم ماذا؟ الجمعة. وروى هذا أيضا عبد الرزاق في مصنفه وهو مرسل جيد. قال الحافظ في الفتح: أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه، وذكره ابن أبي حاتم موقوفا. وقال في موطن آخر من الفتح: هذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسعد بن زرارة. يقول الحافظ: فمرسل بن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد، أليس كذلك؟ ولا يمنع ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه بالوحي كما قاله في حديث سلمان، يعني نعم، وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها. قال الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر السبب الأول في حديث سلمان، قال: هذا أصح الأقوال، ويليه في الأقوال الصحيحة يعني ما أخرجه عبد بن حميد، فذكر أثر عبد ذكر أثر من؟ ابن سيرين رحمه الله تعالى. ما المراد بهذا التبويب باب الجمعة؟ المراد بهذا التبويب أي ذكر الأحاديث الواردة في وجوب صلاة الجمعة والأحكام المتعلقة بها. هذا اليوم يوم الجمعة بارك الله فيكم له خصائص كثيرة، عد الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد فذكر 32 خصيصة من خصائص يوم الجمعة رحمه الله في زاد المعاد. قال ابن الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: ثبت أن الأمم قبلنا أمروا به، أي بيوم الجمعة، فضلوا عنه، واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدم، واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدأ فيه الخلق، واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة. إذن ضلت عنه اليهود فاختاروا إيش؟ السبت. وضلت عنه النصارى واختاروا ماذا؟ الأحد. فهدى الله المسلمين إلى هذا اليوم. قال كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا يعني السبت، والنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة، المقضي بينهم يوم الخلائق، إلى آخر كلامه رحمه الله. واضح؟ هذه الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الإمام ابن قدامة في المغني: الأصل في فرض الجمعة أو الجمعة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال رحمه الله: فأمر بالسعي، ويقتضي الأمر ماذا؟ الوجوب. ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها. والمراد بالسعي ها هنا الذهاب إليها للإسراع، يعني الركض. ثم ذكر آيات تدل على هذا، وذكر قال: وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أدلة في الباب، أي أدلة وجوب صلاة الجمعة. ثم قال: وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: ومن السنة على وجوبها أحاديث الباب، مما يدل على وجوب إتيان صلاة ماذا؟ الجمعة. وأما أين فرضت، هل هي فرضت بمكة أم بالمدينة؟ بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح فقال: باب فرض الجمعة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله شارحا تبويب البخاري: اختلف في وقت فرضيتها، فالأكثر على أنها فرضت بالمدينة، وهو مقتضى ما تقدم أن فرضيتها بالآية المذكورة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، يعني آية الجمعة. قال: وهي مدنية. انتهى كلامه. أقول: وذهب جمع من العلماء من الشافعية إلى أنها فرضت بمكة، وقالوا هي مفروضة في مكة ولو لم تقم بها، يعني لو لم تقم الجمعة بمكة. قالوا: لماذا لم تقم؟ قالوا: لفقد العدد، توجيه، أو لأن شعارها الإظهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وهذا هو العذر الذي سبق أن نقلناه من عدم إقامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحاول بعض العلماء من الشافعية أيضا آخرون التوفيق فيما نقله الحافظ عن الأكثر، قال بعضهم أن ما نقل أو ما نقل الحافظ ابن حجر من أنها فرضت بالمدينة عن الأكثرين، قال يمكن حمله على معنى أنها استقر وجوبها بالمدينة لزوال العذر، لزوال ماذا؟ العذر الذي كان قائما بهم، يعني أين؟ في مكة، في مكة. والحاصل أنه طلب فعلها بمكة، لكن لما لم يتفق لهم فعلها للعذر لم يوجد شرط الوجوب، لأنه لا واجب مع إيش؟ مع عجز، لم يوجد شرط الوجوب ووجد بالمدينة، فكأنهم لم يخاطبوا بها إلا فيها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى هذا، إلى أنها كانت مفروضة بمكة لكن للعذر لم يقم بها في مكة، نعم، وجاء تثبيت فرضية الوجوب بعد أن استقر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، بعد أن استقر لهم الأمر. وهذا نقله عنه أبو النجا الحجاوي المقدسي صاحب الإقناع، وأيده صاحب كشف القناع، حيث قال: وقال الشيخ، يقصد ابن تيمية، فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة، انتهى يقول. قال: لأن سورة الجمعة مدنية، ولعل المراد من قوله فعلت بمكة أي فعلت الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة على غير وجه الوجوب، إذ آية الجمعة فاسعوا، إذ آية الجمعة بل سورتها نزلت أين؟ نزلت بالمدينة. وضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. ثم نتكلم عن هذه التنبيهات الثلاث. نتكلم عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، قال الحافظ ابن الملقن في الإعلام: هذا حديث عظيم. قال: هذا حديث إيش؟ عظيم. رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير ابن عمر 24 صحابيا، غير ابن عمر 24 صحابيا. قال: كما أفاده ابن منده في مستخرجه وأوضح طرقه في أوراق، يعني جمع طرق هذا الحديث في ماذا؟ في أوراق. الوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام: من جاء منكم الجمعة. من اسم شرط جازم، وهي من ألفاظ ماذا؟ ودلالات العموم، ودلالات العموم. جاء فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، وفاعله ضمير يعود على من. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل، الفاء للتعقيب، والجملة وقعت ماذا؟ جواب شرط وجزاؤه. واللام في قوله فليغتسل لام أمر، لام ماذا؟ أمر. والغسل في قوله فليغتسل سبق معنا بيان معنى الغسل، وأن الغسل له ماذا؟ صفتان: صفة واجبة وصفة ماذا؟ مستحبة، كما تقدم. الوجه الثالث في دلالة الحديث الفقهية: أولا، قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله في الحديث: دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء. فيه دليل، قال في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة. بالمجيء إلى ماذا؟ إلى الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جاء منكم الجمعة. يقول: والمراد إرادة المجيء، والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه. يقول: وقال مالك به، واشترط الاتصال بين الغسل والرواح. وغيره، أي غير مالك، لا يشترط، يعني لا يلزم، يغتسل ولو انتظر بعد ذلك مدة ثم ذهب لا حرج. يقول ابن دقيق ناقدا ابن حزم رحمه الله ومن قال بقوله: ولقد أبعد الظاهري إبعادا يكاد يكون مجزوما ببطلانه، بطلان ما قاله. أبعد إبعادا يكاد يكون مجزوما ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده، تعلقا يقول بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات. يعني أن هؤلاء استدلوا بحديث أنه من اغتسل يوم الجمعة، فاليوم يطلق من الفجر إلى الغروب، ف فلو اغتسل قبل الغروب يعني علق الغسل باليوم لا بالصلاة، لا بالصلاة. والحديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل. يقول رحمه الله: وقد تبين من بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، لإزالة الروائح إيش؟ الكريهة، ليأتي الجمعة ورائحته ماذا؟ طيبة حسنة، لا يتأذى منه الملائكة ولا الناس. يقول: تبين من بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة. قلت: يشير إلى ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، يأتون يعني ها من أماكن بعيدة حول المدينة حول المسجد، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، تقول عائشة يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، وفي بعض الألفاظ لو اغتسلتم ليومكم هذا يعني دفعا لهذه الروائح، وفي لفظ عند مسلم: ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، أي الرائحة الكريهة. انتهى. يقول رحمه الله: وقد تبين من بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، ويفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى، أي المقصود بعد إقامة الجمعة، صحيح؟ يتأتى؟ لا يتأتى. وكذلك أقول: لو قدمه بحيث لا يحصل المقصود لم يعتد به، يعني لو أنه اغتسل بعد الفجر مثلا أو عند طلوع الشمس ثم ذهب إلى الحرث وكذا والعمل، رجع إلى ما كان عليه، أليس كذلك؟ قال رحمه الله: وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به. والمعنى: إذا كان معلوما، المعاني يعني المعلومة من النص والمفهومة من النص، والمعنى إذا كان معلوما يعني من دلالة النص، كالنص قطعا، كالنص قطعا يعني يؤخذ به، أو ظنا مقاربا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ، فتقف عند قوله ماذا؟ اليوم، أي وقت أوقعته صح. قال: وقد كنا قررنا في مثل هذا قاعدة، وهي انقسام الأحكام إلى أقسام، وذكر جملة من هذه الأقسام ودلالات الأحكام ودلالاتها. قال: ومما يبطل مذهب الظاهري أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة، وهي حالة ماذا؟ نعم، أن لا يأتي إلى الجمعة ورائحته ماذا؟ كريهة. نعم. والأحاديث التي تدل على تعليق الأمر باليوم التي استدل بها لا يتناول تعليقه بهذه الحالة، صحيح؟ فلو أوقعها بعد صلاة الجمعة، بعد العصر، قبل الغروب وقع. قال: فهو أي الظاهري لو تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث، أليس كذلك؟ أبطل دلالة هذه الأحاديث على تعليق الأمر بهذه الحالة، وليس له ذلك أن يبطل ما شاء كيف شاء. قال: ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث، سواء قالت لو أوقعها قبل الجمعة وحاله كذلك فهو أوقعها من اغتسل يوم الجمعة، صحيح؟ أوقعها في اليوم وأوقعها قبل أن يأتي ماذا؟ الجمعة، وكان السبب والمقتضي قائما. قال ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به، يعني عملنا بها كلها. والأمر كما قال، والأمر كما قال رحمه الله وغفر الله لنا وله. المسألة أو الذي بعد هذا إيش الوجه؟ ها؟ لا هو لازلنا نحن في الدلالات الفقهية، قلنا أولا أليس كذلك؟ قال ابن دقيق في الدلالات الفقهية. ثانيا أو الثاني، الأمر الثاني، قال الحافظ الخطابي رحمه الله في معالم السنن: لم تختلف الأمة أن صلاة، لم تختلف الأمة أن صلاة من لم يغتسل للجمعة جائزة. الأمة لم تختلف أن من صلى للجمعة ولم يغتسل لها أن صلاته ماذا؟ جائزة. الأمر الثالث متعلق بمسألة الحديث: حكم غسل الجمعة. اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، فقال بعضهم على قولين، فقال بعضهم أن غسل الجمعة، أن الغسل لصلاة الجمعة ماذا؟ واجب، وهو مروي هذا القول عن أبي هريرة وعمار بن ياسر والحسن، وهو رواية عن مالك، وهو مذهب الظاهرية، وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبحديث عبد الله بن عمر في الباب: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وبحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل رأسه وجسده، وفي بعض الألفاظ عند غير صاحبي الصحيحين: يوم الجمعة. وبأدلة كثيرة. قال شيخنا رحمه الله ابن عثيمين في الشرح بعد أن ذكر أن من أهل العلم من قال بالوجوب، قال: هذا القول هو الصحيح لما يلي: واحد، أنه قول أفصح الخلق، قول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: فصرح النبي عليه الصلاة والسلام بالوجوب. ومن المعلوم أننا يقول لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا كالزاد، يعني الذي بين أيدينا، يعني لو قال مصنف هذا واجب، قال لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين أيدينا لم نفهم منها، أي من هذه العبارة، إلا أنه واجب يأثم بتركه. فكيف والتعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم إنه علق صلى الله عليه وسلم الوجوب بوصف يقتضي الإلزام، وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ. فإذا تأملنا ذلك تبين لنا ظاهرا أن غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه لأنه ليس عن جنابة. وذكر الشيخ أيضا شيخنا رحمه الله أن من الأمور الدالة على الوجوب قال ثانيا أن عثمان بن عفان دخل وعمر بن الخطاب يخطب على المنبر يوم الجمعة فأنكر عليه التأخير فقال والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل وما زدت على أن توضأت فقال ثم أتيت. فقال له عمر يعني موبخا يقول الشيخ والوضوء أيضا أي تفعل الوضوء أيضا؟ قال وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال فأنكر عمر رضي الله عنه عليه اقتصاره على الوضوء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث سمرة ابن جندب من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل ماذا أفضل، وقال أن هذا الحديث لا يقاوم تلك الأحاديث وبخاصة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه السبعة، وقال أن الحديث من حيث السند ضعيف وأنه متكلم في سماع الحسن من سمرة، إلى أن قال فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء، ولم يأتي حديث صحيح أن الوضوء كاف. وأما ما ورد في صحيح مسلم من أنه عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، قال فإنه مرجوح لاختلاف الرواة، فبعضهم قال من اغتسل وهذا أرجح وبعضهم قال من توضأ. واضح؟ قال الحافظ انتهى كلام الشيخ. قال ابن دقيق بعد أن ذكر حديث الباب، حديث الباب يدل ظاهره على وجوب غسل الجمعة، ثم قال وخالف الأكثرون فقالوا بالاستحباب. قالوا بماذا؟ وهم محتاجون، وهم الأكثرون محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، يعني يظهرون العذر عن مخالفة هذا الظاهر. فأولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال حقك واجب علي، وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول، وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على الظاهر، وأقوى ما عارضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل إيش أفضل. قال ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث. قال وربما احتمل أيضا تأويلات مستكرها، تأويلا مستكرها بعيدا كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد. وأما غير هذا الحديث من المعارضات من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب لقوة دلائل الوجوب عليه، وقد نص مالك على الوجوب فحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره، وحكي على عنه أنه يرى الوجوب ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا القول قول من قال بماذا؟ بوجوب غسل ماذا؟ الجمعة. القول الثاني أن الغسل لصلاة الجمعة غير واجب بل مستحب، قول جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس، وقاله الأوزاعي والثوري وابن المنذر وجمع، ولهم أدلة في هذا كثيرة، منها حديث سمرة رضي الله عنه الذي تقدم، وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في المسند، كلهم من طرق عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة رضي الله تعالى عنه. الحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي حديث حسن، وقال النووي في شرحه لمسلم حديث حسن في السنن مشهور، وفيه دليل على أنه ليس بواجب. وتقدم معكم كلام ابن دقيق العيد أنه مشهور من سنده، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث، على الخلاف في سماع الحسن يعني من سمرة، والصحيح أنه إذا ثبت سماعه منه يمضى على ماذا؟ على السماع واتصاله. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. ومن الأدلة أيضا ما جرى بين عمر وعثمان، وهو الذي استدلوا به على ماذا؟ على الوجوب، على الوجوب. قال الإمام الترمذي عقب حديث سمرة: العمل على هذا، أي على دلالة حديث من؟ سمرة. قال الترمذي في الجامع: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أنه يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. ونقل كلاما عن الإمام الشافعي في هذا، ويحسن أن ننقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله لقوته. قال رحمه الله في الرسالة: قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب، وأمره بالغسل يحتمل معنيين. كلامه أين؟ في الرسالة. الظاهر منهما، من المعنيين، أنه واجب، فلا تجزئ الصلاة، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل. ويحتمل الثاني، يعني أنه واجب في الاختيار والأخلاق الفاضلة والأخلاق والنظافة، يدل على ماذا؟ على أنه واجب يعني للندب والاستحباب. ثم أسند رحمه الله ورضي عنه حديث من؟ عمر مع عثمان، الحوار هذا الذي جرى. ثم قال: فلما حفظ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر بالغسل، وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله بالغسل، ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وعلم عثمان ذلك، فلو ذهب على متوهم أن عثمان نسي أي الأمر بالغسل، فقد ذكره عمر قبل الصلاة نعم بنسيانه، فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار لا على أن لا يجزئ غيره، لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل، ولا عثمان إذا يترك الأمر بالغسل إذا علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار. شوف الاستنباط كيف. ثم أشار رحمه الله إلى حديث سمرة. وعموما أقول، قال الإمام ابن القيم في خاتمة هذا البحث، أقول وخاتمة الكلام عن الحديث، عموما أقول، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الخاصة الرابعة، الأمر بالاغتسال في يومها، انتبه إلى هذا، الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء أو وجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم. شوف، إذا ما نظرت إلى وجوب الاغتسال وأمر الغسل فيها، هو آكد وجوبا من هذه، فليس لك أن تترك بعد هذا يا عبد الله ها فتقول وسنة. انتبه إلى هذا، فالأمر خطير. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.